نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رودي الأتات. عناوين النشرة: الأزمة على حالها والمحروقات تحلق من جديد. ميقاتي لنقابة المحررين متمسك بالحكومة لأن الاستقالة تفاقم التدهور. المفتي دريان يرتقي شيا ويؤكد الحرص على العلاقات الأخوية مع الدول العربية. لبنان الأول عربيا في تفشي أوميكرون. اختتام الجولة السابعة من مفاوضات فيينا. حلف شمال الأطلسي يرد على العرض الأمني الروسي. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. الأزمة على حالها ولم تظهر أي مؤشرات نيابية أو حكومية أو قضائية توحي بقرب إيجاد حلول أو مخارج للسلطات الثلاث من الأزمة القائمة في البلاد. ومع استمرار الانزلاق وغياب الحلول، ما زالت أسعار المحروقات تسجل ارتفاعها، وجديدها اليوم ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 4400 ليرة، و98 أوكتان 4600 ليرة، والديزل أويل 18700 ليرة، وقارورة الغاز 18600 ليرة. وأصبحت الأسعار كالآتي: بنزين 95 أوكتان 323200 ليرة، بنزين 98 أوكتان 334400 ليرة، المازوت 357600 ليرة، الغاز 312100 ليرة. حكوميا، أشار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى أنني لن أكون سببا في مزيد من التشرذم، فأي دعوة لانعقاد مجلس الوزراء اليوم ستصعد الخلاف، مضيفا أمام المجلس الجديد لنقابة المحررين برئاسة النقيب جوزيف قصيفي: من يلومني على عدم ممارسة صلاحياتي في دعوة مجلس الوزراء، أقول له أنني أمارس صلاحياتي في عدم دعوة مجلس الوزراء حتى لا أصعد الخلاف. وتابع ميقاتي: ليس أسهل من استقالة الحكومة في هذه المرحلة لو كانت الاستقالة تفيد البلد، الاستقالة أهون الحلول لكنها من أكبر الشرور. نعم، أنا متمسك بالحكومة والحكومة شغالة على الرغم من غياب مجلس الوزراء، والاجتماعات الوزارية قائمة على قدم وساق. أما في الموضوع المالي فشدد ميقاتي على أن ودائع الناس ستعود، ولكن لا يعرف المدة الزمنية لذلك، قائلا: الأزمة المالية كبيرة، الوضع المادي للدولة يساوي صفر، هناك 28 مليار دولار تم تحويلها من الليرة اللبنانية بعد 17 تشرين عام 2019، وهناك 47 مليار دولار دفعت كفوائد للمودعين خلال سنوات طويلة، لكنني أطمئن الناس بأن الودائع ستعود. كما أعلن ميقاتي أن استجرار الكهرباء من الأردن سيبدأ في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني المقبل، أما سائر المشاريع المتعلقة بتوليد 2000 ميجاوات كهرباء لكل لبنان على مدى 18 شهرا فهي مرهونة بإجراء إصلاحات ضرورية على القطاع لوقف الهدر وضبط الإدارة من خلال الحوكمة والشفافية في إدارة قطاع الكهرباء، وإجراء التدقيق اللازم في الحسابات، كما إعادة النظر بموضوع التعرفة مع الحفاظ على تعرفة مقبولة لصغار المستهلكين. أيضا لقاء جمع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب والرئيس ميقاتي الذي أطلعه على بنود الخطة الشاملة لترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة في البعثات اللبنانية في الخارج. أبو حبيب أوضح أن الخطة ترتكز على زيادة الواردات من خلال رفع قيمة الرسوم القنصلية المستوفاة في البعثات اللبنانية في الخارج من 13 مليون دولار أمريكي إلى نحو 20 مليون دولار. كذلك بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني مع أبو حبيب في نتائج زيارته لعدد من الدول الأوروبية، فضلا عن موضوع موازنة وزارة الخارجية في الخارج. بعد اللقاء أشار أبو حبيب إلى أننا تطرقنا إلى موضوع موازنة وزارة الخارجية بما يعني البعثات اللبنانية في الخارج، وكنت قد اتفقت مع وزير المال لإنجاز موازنة بالدولار للبعثات، وأطلعت الرئيس بري على هذه الموازنة. وردا على سؤال عما إذا كانت قد حلت أزمة موازنة البعثات الدبلوماسية في الخارج، قال أبو حبيب: كلا، لم تحل بعد، لأنها بحاجة إلى موافقة المصرف المركزي وحاكم المصرف المركزي عليها، ولم أسمع أن هذه الموافقة قد حصلت. أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال لقائه سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان دوروثي شايا في دار الفتوى الحرص على الاستقرار والأمن والأمان والوحدة الوطنية في لبنان، وعلى العلاقات الأخوية مع الدول العربية الشقيقة وخصوصا مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وشدد المفتي دريان على تعزيز التعاون لما فيه مصلحة الشعب اللبناني ومؤسساته للنهوض بلبنان، لكي يبقى حاملا رسالة السلام والمحبة بين الشعوب والأمم. في ملف انفجار مرفأ بيروت، تقدم المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوجه القاضي رندا كفوري ومستشاري الغرفة السادسة لمحكمة التمييز لتصويب الخطأ المرتكب منهم برده عن قضية المرفأ، وطلبت النيابة العامة التمييزية إبطال القرار لما فيه من أخطاء جسيمة في حال الأخذ بها، يؤدي الأمر إلى تعطيل عمل النيابات العامة في كل لبنان، ويجعل كل قاضي فيها خاضع للرد باعتباره سبق وأعطى رأي مسبق، وهو أمر من طبيعة عمل النيابة العامة، علما أن النيابة العامة التمييزية تعمد إلى عدم حضور جلسات الغرفة السادسة في محكمة التمييز عملا بوحدة النيابة العامة ونتيجة هذا الاجتهاد المخالف للأصول القانونية. إلى ذلك، اعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن الجميع تحت سقف القانون والقضاء، قائلا: لكن هناك طرق قانونية لمثول الموظف أمام القضاء، مضيفا خلال حديث تلفزيوني: أنا لم أحصل على إذن للمثول أمام القضاء، وعندما يسمح لي القانون فأمثل كأي مواطن. من جهته، ناشد المدير العام لأمن الدولة اللواء توني صليبة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بألا يرضوا أن يكون هناك شخص مظلوم أو كبش محرقة في الملف، قائلا: الظلم في هذا الملف لا يفيد. وأضاف: لا يمكنني أن أخرق سرية التحقيق، ولكن أمن الدولة قامت بواجبها كاملا وقمنا بعملنا وفق القوانين مرعية الإجراء، واعتبرنا المواد خطرة منذ اللحظة الأولى وتصرفنا على هذا الأساس. اعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أن هناك من يوصف وقع الحال القضائي بزمن الأحباط والسقوط، إنما سيتحول حتما إلى زمن النهوض وزمن تكريس استقلالية السلطة القضائية. كلام عبود جاء خلال احتفال قسم 33 قاضيا متدرجا اليمين القانونية أمام هيئة خاصة لمحكمة التمييز، كما شدد عبود على أن العدالة تخرج من أبواب المحاكم حين تدخل السياسة. في بعبدة، وقع رئيس الجمهورية ميشيل عون القانون المتعلق باتفاق قرض مع البنك الدولي لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية في لبنان. أكد نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخليوي مارك عون أن القطاع هو من يمول الدولة بتعب وجهد الموظف وليس العكس، ولفت في مؤتمر صحفي عقدته النقابة للرد على ما ورد على لسان وزير الاتصالات جون القرم خلال مقابلة تلفزيونية مساء أمس إلى أن الهدف من البداية من خلال الإضراب كان الوصول إلى حلول، ولكن التصريحات الأخيرة تؤكد لنا أنهم لا يريدون حلولا، بل تأكدنا اليوم أن الهدف هو إفراغ القطاع من الموظفين، معلنا أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل يفند خلاله كل المغالطات بالوقائع والأرقام، فنحن نعرف كل شيء وسنعرض كل الحقائق أمام الرأي العام، وأفاد باستمرار الإضراب بسخم أكبر حتى تحقيق كافة المطالب. إلى ذلك، يستمر إضراب الموظفين لليوم الخامس، وبدأت التداعيات تظهر مع توقف خدمات الاتصال والإنترنت في أكثر من منطقة بعد الإحجام عن القيام بأعمال الصيانة، ويخشى بدء فقدان بطاقات التشريج من السوق في مطلع الأسبوع المقبل بعد توقف الموظفين عن تسليم البطاقات، وهو ما يهدد بارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق في السوق السوداء. في ملف كورونا، أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم عن وجود 1606 حالات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة. وكان قد كشف مختبر تشخيص كورونا في الجامعة اللبنانية في بيان عن وجود نحو 60 إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون في لبنان. أما مع إعلان سلطات أكثر من 10 دول عربية حتى اليوم عن رصدها إصابات بمتحور أوميكرون في أراضيها، يحتل لبنان المرتبة الأولى مع تسجيل 60 إصابة، فيما أتت الأردن في المرتبة الثانية مع إعلانها عن وجود 7 حالات إصابة بمتحور أوميكرون، وقطر في المرتبة الثالثة بعد الإعلان عن 4 إصابات بالمتحور الجديد. وتطبيقا للتوصيات الصادرة عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلاغا ذكرت فيه المواطنين أنه يمنع إقامة التجمعات والحفلات بقدرة استيعابية تفوق نسبة 50% من سعة المكان أو القاعة المخصصة، وفي الحالة التي سيتجاوز فيها عدد الحضور 100 يتوجب الاستحصال على ترخيص مسبق. إلزام جميع المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق عدم استقبال الرواد غير الحاصلين على شهادة تلقي جرعة لقاح واحدة على الأقل أو نتيجة سلبية لفحص PCR لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من تاريخ الصدور. كما سيتم فرض قيود على حركة التجول على جميع الأراضي اللبنانية اعتبارا من الساعة 7 من تاريخ اليوم ولغاية الساعة 6 من تاريخ 9/1/2022 ضمنا، ويستثنى الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاحات على الأقل أو الذين أتت نتيجة فحصهم المخبري سلبية في خلال مهلة 48 ساعة، وأيضا من هم دون 12 من العمر. وأشار البلاغ إلى أن قوى الأمن الداخلي تهيب بالمواطنين الالتزام بمضمون هذا القرار تحت طائلة تصدير محاضر ضبط بحق المخالفين. دوليا، اختتمت اليوم الجولة 7 من المفاوضات النووية بين القوى الكبرى مع إيران في فيينا دون اتفاق، وذلك بحسب ما ذكر المنسق الأوروبي إنريك مورا، فيما أفاد مسؤول أوروبي أن المحادثات النووية في فيينا توقفت بطلب من إيران. وقال المنسق الأوروبي: ليس أمامنا أشهر للتوصل لاتفاق مع إيران بل أسابيع، مشيرا إلى استئناف المحادثات مع إيران قريبا، مضيفا: أمامنا مهمة صعبة في الجولة 8 من المحادثات ولا يوجد وقت طويل للتوصل إلى اتفاق. إلى ذلك، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عن شكوك بشأن عدم وجود بيانات من إحدى كاميرات المراقبة لموقع نووي إيراني استهدف بهجوم في حزيران الماضي، وتعرضت عدة كاميرات لأضرار في 23 حزيران بحسب إيران التي أعلنت بعد ذلك أنها أحبطت عملية تخريب إسرائيلية ضد مجمع تيسا الواقع في كرج قرب طهران. ومنذ ذلك التاريخ لم تحصل الوكالة على الإذن للوصول إلى موقع يضم ورشة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي، وقد توصلت هذا الأسبوع إلى ترتيب مع إيران لاستبدال المعدات التي وصفها جروسي بأنها مهمة جداً. حدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ شروطا للعمل مع روسيا بشأن اقتراحها الأمني الجديد، وكانت روسيا قد قدمت مسودات وثائق تحدد الترتيبات الأمنية التي تريد التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة وحلفائها في التكتل العسكري. وقال ستولتنبرغ أن حلف الأطلسي قد تلقى الوثائق وأن أي حوار مع روسيا سيحتاج أيضا إلى معالجة مخاوف الحلف الأطلسي بشأن تصرفات روسيا، وأن يستند إلى المبادئ والوثائق الأساسية للأمن الأوروبي، وأن يتم بالتشاور مع شركاء الناتو الأوروبيين مثل أوكرانيا. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 29 عملية استهداف نوعية ضد الميليشيات الحوثية في مأرب والجوف خلال 24 ساعة، دمرت خلالها المقاتلات 20 آلية للميليشيات وخسائر بشرية تجاوزت 180 عنصرا إرهابيا. وكان مصدر عسكري يمني قد أعلن اليوم أن ميليشيا الحوثي تراجعت عن مواقع بمنطقة الرملة في مأرب بعد معارك مع الجيش الوطني. وفي تطور آخر بمحافظة الجوف، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير موقع لإطلاق المسيرات شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف، وأشار التحالف إلى أن الضربات دمرت منصات الإطلاق واتصالات ومخازن للمسيرات. في تونس شهدت العاصمة اليوم مظاهرات مؤيدة لقرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة وأخرى معارضة لها ومنددة بها، وذلك بمناسبة وكان الرئيس التونسي قد أعلن يوم الاثنين الماضي استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 كانون الأول 2022 يتخللها القيام باستفتاء وطني حول الإصلاحات الدستورية، لكن هذه القرارات قسمت الساحة السياسية. في الخبر الأخير، أكدت المسؤول الفني عن مكافحة كوفيد 19 بمنظمة الصحة العالمية الدكتور ماريا فان كيركوف أن هناك أدلة تشير إلى أن متغير أوميكرون ينتشر بسرعة ويتفوق على متغير دلتا في بعض البلدان، مضيفة أن تلك المعلومات مبدئية وما زال هناك حاجة للإجابة عن مزيد من التساؤلات. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.